الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الإنتاج والعمليات. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الشامي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى سادس حلقات هذا البرنامج والتي عنوانها التنبؤ بحجم الطلب على السلع والخدمات وأهمية الجودة للسلع والخدمات المختلفة. أبنائي الطلاب والطالبات، تتضمن هذه الحلقة العناصر الآتية: ما هو المقصود بمفهوم الطلب على السلع والخدمات؟ وما هي أهميته؟ وما العوامل المؤثرة على عملية التنبؤ؟ وما هي الأساليب المختلفة التي نتبعها للقيام بالتنبؤ بحجم الطلب على السلع والخدمات؟ وأخيرا، ما هي المفاهيم الأساسية للجودة؟ وما هي أهميتها وأهدافها المختلفة؟ وما العوامل المؤثرة فيها؟ أولا، ما هو المقصود بمفهوم التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات؟ يقصد بالتنبؤ بالطلب تقدير مخرجات نظام الإنتاج لفترة زمنية محددة قادمة، والمتمثلة بتقدير حجم السلع الذي ستنتجها المنظمات الإنتاجية وتقدير الخدمات التي ستقدمها المنظمات الخدمية خلال فترة زمنية محددة قادمة. أهمية التنبؤ بالطلب: لا شك أن التنبؤ بالطلب له أهمية كبيرة جدا، لأنه ينطوي عليه تخطيط الطاقة الإنتاجية والتي تشمل تحديد العمالة اللازمة، تحديد المواد الخام اللازمة، تحديد الآلات والمعدات المستخدمة اللازمة، وتحديد العمالة الذي يجب أن نستخدمها لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات المختلفة. وتكمن أهمية التنبؤ بالطلب في العوامل الآتية: أولا، معرفة العوائد السنوية، لأنه ما لا يمكن أن يستمر مشروع معين في عملية الإنتاج دون أن يحقق عوائد مختلفة. فبالتالي أنا بقوم بعملية التنبؤ بالطلب على السلع لمعرفة العوائد التي يمكن أن تحققها المنظمة خلال العام، حيث لا يمكن أن نستمر في العملية الإنتاجية إذا كان هناك خسارة متتابعة. فبالتالي لابد أيضا ما يعرف العوائد السنوية، على أساسها سوف تقرر المنظمة الاستمرار في العملية الإنتاجية أو الخروج من السوق إذا هناك مؤشرات من عملية التنبؤ أن عدم وجود أرباح أو عوائد، عدم تحقيق أرباح أو عوائد مختلفة. اثنين، معرفة التذبذبات الحاصلة من سنة إلى أخرى. عادة بيتم عملية التنبؤ وبالتالي نستطيع أن نعرف التذبذب الحاصل في حجم السلع أو في حجم الإنتاج من سنة إلى أخرى خلال 5 أو 10 سنوات أو أي فترة من الفترات المختلفة، لأنه ما كل سنة هناك تغيير في حجم الإنتاج وفي حجم السلع التي يتم إنتاجها وفقا للطلب في السوق. عادة بعض الأوقات تكون هناك ارتفاع وبعض الأوقات انخفاض من سنة إلى أخرى. ثلاثة، معرفة حجم الطاقة اللازمة للإنتاج. عندما أتنبأ بحجم السلع التي يجب أن أنتجها أو بالخدمات التي سوف أقدمها أيضا لابد ما أعرف ما هي حجم الطاقة اللازمة لإنتاج تلك السلع أو تقديم تلك الخدمات، مثل عدد العمالة اللازمة للإنتاج أو تقديم الخدمة، وأيضا المواد الخام اللازمة لإنتاج تلك الوحدات التي تم التنبؤ بها من السلع والخدمات المختلفة، أو أيضا الآلات والمعدات إذا كان هناك داعي لإضافة آلات جديدة على أساس الوفاء بالطلب بالسوق عندما يكون الطلب كبير جدا لابد أيضا الإضافات. فالتنبؤ هو يحدد للطاقة الإنتاجية ويحدد للعوائد التي ممكن أن يحدد يؤشر العوائد التي ممكن أن نحققها من سنة إلى أخرى، وأيضا الطاقة الإنتاجية التي تشمل العمالة والمواد الخام والآلات والمعدات المختلفة. يعتبر التنبؤ الأساس للتخطيط، لأنه لا يمكن أن نضع أي خطة من الخطط سواء كانت خطة تسويق أو خطة بيع أو خطة إنتاج أو خطة عاملة إلى آخر إلا من خلال عملية التنبؤ. فيعتبر التنبؤ الدعامة الأساسية لعملية التخطيط المختلفة، لعملية وضع الخطط المختلفة مثل ما قلنا خطط التسويق والإنتاج والمالية والقوى العاملة إلى آخر. التنبؤ أيضا يعتبر مهم جدا بالنسبة للرقابة على الإنتاج والمخزون، فبالتالي عندما أعرف كم سوف أبيع في الأسواق أستطيع أحدد كم ممكن تخزين، وبالتالي أحدد السعة الخاصة بالمخازن وأيضا العمليات الإنتاجية المختلفة. ما هي العوامل المؤثرة بالطلب؟ هناك عوامل كثيرة جدا لها تأثير على عملية التنبؤ. أولا المنتج أو السلعة، نحن نعرف جميعا أن السلعة أو المنتج له دورة حياة مختلفة، وبالتالي الطلب على هذه السلعة وذلك المنتج يختلف باختلاف الدورة الحالية للسلعة، فقد تكون في مرحلة التقديم أو في مرحلة النمو أو في مرحلة النضج أو في مرحلة التدهور، وفي كل مرحلة من المراحل يختلف حجم الطلب في السوق على السلعة. فإذا كانت في مرحلة التقديم عادة بيكون المستهلك ما قد عرف السلعة تماما ولا يوجد ولا كامل لهذه السلعة، ولكن في مرحلة النمو تكون السلعة قد اشتهرت واعتاد عليها الناس، وبالتالي عادة بيكون الطلب عليها كبير جدا. مرحلة النضج هي مرحلة يتذبذب فيها الطلب ما بين الانخفاض والارتفاع البسيط، وبالتالي الطلب على هذا النوع من السلعة بيكون عادة يبدأ في الانخفاض بعد مرحلة النمو. ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدهور وهي الخروج أو الانحدار، وهي مرحلة الخروج من السوق. طبعا بيكون التنبؤ بالنسبة للطلب محدود لأن الطلب بيكون عادة قليل جدا. العوامل الاقتصادية من العوامل أيضا المؤثرة على أهمية التنبؤ بالطلب، فبالتالي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد تؤثر بشكل كبير على التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات. وهناك مؤشرات لمعرفة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، فإذا كان البلد يمر بظروف اقتصادية جيدة سيكون الطلب على السلع كبير جدا، وبالتالي عملية التنبؤ ستشير إلى أن هناك احتمال لطلب كبير على السلع والخدمات نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية. وتتمثل الظروف الاقتصادية في معدل الفوائد التي تمنح المصارف، التضخم الموجود في البلد، مستوى البطالة إذا كان هناك بطالة في البلد، فبالتالي إذا انخفض مستوى نسبة البطالة هناك تحسن في الإنتاج، وإذا كان التضخم محدود أيضا هناك ازدهار في العمليات الاقتصادية. المهم الظروف الاقتصادية يعني إذا كنا في حالة رواج اقتصادي وازدهار اقتصادي عادة بيكون حجم الطلب كبير جدا، وبالتالي مؤشرات التنبؤ بتكون كبيرة جدا. وفي حالة الفساد الاقتصادي عادة ما بتشير عملية التنبؤ إلى أن الطلب بيكون قليل أو ينخفض عما كان عليها الحال في الأعوام السابقة إذا كان هناك في تلك الأعوام ازدهار اقتصادي. العامل الثالث المؤثر على التنبؤ بالطلب هو نوعية البيانات المطلوبة. ما نوع البيانات التي تتطلبها عملية التنبؤ؟ عادة ما بتكون هذه البيانات متاحة وقريبة الوصول إليها، وبالتالي ممكن الحصول عليها بسهولة. ولكن هناك بعض الأوقات البيانات عادة ما بتكون متناثرة وغير متوفرة، وبالتالي تبذل المنظمات جهد كبير جدا على أساس الحصول على البيانات المطلوبة لعملية التنبؤ. الدقة في المعلومات، يعني إذا كانت درجة التنبؤ دقيقة جدا والمطلوب أن يكون هناك دقة في عملية التنبؤ، فبالتالي لابد أيضا ما تعتمد عملية التنبؤ على المعلومات الدقيقة، وبالتالي تلك المعلومات الدقيقة مؤثرة في عملية التنبؤ في حجم الطلب أو تقديم الخدمات المختلفة للمستهلكين. العوامل الديموغرافية أيضا واحدة من العوامل الأساسية التي مؤثرة، مثل الدخل، مثل السن، مثل الكثافة السكانية إلى آخره، هذه تعتبر من العوامل المؤثرة على التنبؤ الدقيق بالطلب على السلع والخدمات المختلفة. طرق التنبؤ، هناك طريقتان للتنبؤ، الطريقة الأولى تسمى الطريقة الوصفية، والطريقة الثانية تسمى الطريقة الكمية. سنناقش مع بعض الطريقتين بشكل مختصر. أولا الطرق الوصفية، أول طريقة من طرق التنبؤ باستخدام الطرق الوصفية هي طريقة بحوث التسويق. لا شك أن بحوث التسويق يعني تدلنا على الفئة المستهدفة التي ستقدم لها السلعة والفئة التي ستقدم لها الخدمات. فعادة ما بيكون هناك مجموعة من الباحثين ينزلون إلى السوق، وبالتالي يستطيعوا من خلال تقديراتهم ومن خلال مسحهم الكامل للسوق أن يحددوا حجم الطلب المرتقب أو التنبؤ بالطلب على السلع مختلفة. آراء رجال الإدارة واحدة من الطرق الوصفية. رجال الإدارة نتيجة الخبرات المتراكمة لديهم وخلال السنوات الماضية ومعرفتهم باتجاهات الأسواق، يستطيعون أن يتنبؤوا بحجم الطلب على السلع التي ستقدم أو الخدمات التي ستقدم. الطريقة الثالثة من الطرق الوصفية هي طريقة أسلوب دولفي. ودولفي هو عالم أمريكي في الاجتماع، يعني ابتكر او اخترع طريقة لعملية التنبؤ. والطريقة اللي اخترعها هي عبارة عن تشكيل لجنة تضم كافة التخصصات، فيها الاقتصاديين وفيها رجال الادارة وفيها السياسيين وفيها الناس الذين لهم دراية بالسوق، وبالتالي توزع على الحاضرين استمارة بحيث يحدد كل شخص مقدار مقدار الطلب الذي يعتقد أنه سيكون الطلب الحقيقي بالنسبة على السلع والخدمات، ثم يدي المبررات لوضع الرقم الذي وضعه. فمثلا أنا سأقول هناك 1000 سيارة الطلب على السوق، أيضا لابد ما أعطي مبررات أساسية. المبررات الأساسية مثلا أن هناك ظروف اقتصادية محسنة، أن هناك الدخل للأفراد أصبح دخل عالي وبالتالي سيقبلوا على شراء السيارات إلى آخر. فبالتالي هو عبارة عن استمارة يتوزع على الحاضرين، وهذه الاستمارة يضع كل شخص مقدار الطلب الذي يتوقع أن يكون خلال العام، ثم يعطي مبررات أساسية، ثم يقوم منسق الاجتماع بدراسة كل التنبؤات ويضع في ضوء المعلومات الذي أمامه مجموعة من البدائل المختلفة الخاصة بتحديد التنبؤ على السلع والخدمات المختلفة. الطريقة الرابعة أسلوب لجنة الخبراء. عادة ما بيكون تلجأ بعض المنظمات إلى الاستشاريين والخبراء في عملية التخطيط على أساس يقوموا بعملية التنبؤ بالنسبة للطلب على السلع المختلفة التي تقوم بإنتاجها المنظمة أو الخدمات التي تقدمها. الطريقة الأخيرة من الطرق الوصفية هي طريقة تقدير رجال البيع. لا شك أن رجال البيع نظرا لاحتكاكهم ومعرفتهم بالسوق وباتجاهات الطلب والأسعار يستطيعوا أن يقدروا حجم الطلب على السلع والخدمات المختلفة، ثم يقوم رجال الإدارة بدراسة تقديرات رجال البيع ويتم التعديلات البسيطة في ضوء المتغيرات أو الإقليمية والمحلية والدولية الذين هم ملمين بها رجال الإدارة. الطرق الكمبية هي عبارة عن تطبيقات رياضية بنستخدم فيها مجموعة من الوسائل مثل ما هي موضحة بالأمثلة والحلول المختلفة لديك في الكتاب، وهي المتوسط البسيط، وبالتالي ممكن أتنبأ بالطلب على السلع والخدمات هذا العام باستخدام المبيعات خلال الخمسة الأعوام السابقة، وبالتالي جمع فقط المعلومات الخاصة بالمبيعات خلال العوام السابقة ثم قسمتها على خمسة يصبح الرقم الناتج هو الرقم الخاص بالتنبؤ للسنة السادسة. المتوسط المتحرك أيضا نفس الكلام، بس بيتم أيضا الاعتماد على السنوات أقل، لأنه كل ما كانت السنوات كبيرة جدا عاد تكون عملية التخطيط غير دقيقة، وبالتالي بنحرك مجموعة من السنوات المختلفة القديمة ونعتمد في التنبؤ على سنوات أقل. أسلوب تصحيح الأسري أيضا من الأساليب الكمية، وبيتم استخدامه من خلال الاعتماد على المبيعات الفعلية والمبيعات المخططة خلال العام الماضي خلال سنة واحدة فقط، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات الحاصلة في متغيرات الأسواق. أسلوب الانحدار أيضا هو عبارة عن تحديد العلاقة بين متغيرين، متغير تابع ومتغير مستقل، وبالتالي بنستطيع أن نحدد أو أقدر حجم الطلب على السلع والخدمات باستخدام أسلوب الانحدار الذي يعتمد على متغيرين، متغير تابع ومتغير مستقل، وبالتالي فترة زمنية محددة، والمتغيرين هما الفترة الزمنية المحددة والطلب على السلع المختلفة. فبالتالي بنشوف الفترة الزمنية الخمس سنوات الماضية والطلب خلال تلك الخمس سنوات الماضية، وبالتالي يتم الاستفادة منها في استخدام أسلوب الانحدار، وبالتالي ممكن أتنبأ بحجم الطلب السلع من استخدام أسلوب الانحدار. أسلوب الارتباط أيضا من الأساليب الكمية التي بيتم استخدامها في عملية التنبؤ بحجم الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي أسلوب الارتباط هو عبارة عن العلاقة بين سلعتين أو خدمتين مع بعض. فمثلا إذا عرفت مقدار الشاهي الذي يمكن استخدامه ممكن التنبؤ أيضا بحجم السكر الذي يمكن الطلب عليه. إذا عرفت عدد السيارات الذي يمكن بيعها وموجودة في البلد أستطيع أتنبأ بحجم الإطارات الذي يمكن بيعها خلال العام. هذه طبعا عملية التنبؤ في المراحل المختلفة للسلعة أو للخدمة. نجي الآن إلى مفهوم الجودة الخاصة بالسلع والخدمات. ما هو المقصود بمفهوم الجودة؟ لا شك إن كلمة الجودة هي كلمة مطاطة تعني أشياء كثيرة، فمنهم من عرف الجودة بأنها الملائمة للاستخدام، يعني ملائمة السلعة للاستخدام. وهذه كثير من علماء الإدارة عرفوا الجودة بأنها الملائمة للاستخدام. فريق آخر عرف الجودة بأنها مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة والمقرة سلفا. فبالتالي عندما يتم إنتاج المنتج وفقا للمواصفات المعتمدة أو المقرة في البلد، عادة ما بتكون الجودة محققة إذا تم إنتاج السلعة وفقا للمواصفات المعتمدة في البلد. من عرف الجودة بأنها هي الوفاء بمتطلبات السوق، يعني متى أنتجت سلعة معينة يطلبها المستهلك في السوق تحققت الجودة، وبالتالي الوفاء بمتطلب السوق بتقديم السلعة الذي يتطلبها السوق وتقديم الخدمة التي يتطلبها المستهلك تكون الجودة تحققت. هناك أيضا تعريف آخر للجودة عبارة عن التميز في الأداء. ماذا نقصد في التميز في الأداء؟ السلعة التي ستقدم يمكن الاعتماد عليها، يمكن الوثوق فيها، وبالتالي مميزة في أدائها، سواء كانت سلعة غذائية أو سلعة معمرة أو سلعة كمالية إلى آخر. وبالتالي التميز في الأداء والاعتماد على هذه السلعة والوثوق بها يعني تحققت الجودة، وبالتالي الجودة إما الملائمة للاستخدام أو المطابقة للمواصفات أو الوفاء بمتطلبات السوق أو التميز في الأداء. وهذه التعاريف الشائعة بالنسبة للجودة، وهناك تعاريف أخرى متعلقة بالسعر ومتعلقة بمستوى الطلب إلى آخره يعني. ما هي أهمية الجودة؟ لا شك أن هناك ثلاثة أطراف أساسية يتأثرون بمستوى الجودة، هم المنتج والمستهلك والمجتمع. ما هي أهمية الجودة بالنسبة للمنتج؟ لا شك عندما تتوفر الجودة معناها توفر الجودة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نظام للجودة، وتوفر هذا النظام للجودة يؤدي إلى مجموعة من الفوائد للمنتج، من ضمنها خفض التكاليف. إيش معنى أن التكاليف ستنخفض؟ من خلال القضاء على التلف، لأن نظام الجودة إذا تبنته أي منظمة من المنظمات يؤدي إلى انعدام التلف وانعدام المعيب في الإنتاج وفي السلعة، وبالتالي عادة ما بيكون التكاليف منخفضة جدا نتيجة لانخفاض التالف والمعيب في عدد السلع المقدمة. الميزة الثانية الذي بحصل عليها المنتج من تبني نظم للجودة تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق. لا شك بأن الجودة أصبحت هي الحكم الآن في الأسواق، وبالتالي بتحقق ميزة تنافسية للمنتجين الذين يهتمون بعملية الجودة. ولا شك أن الجودة لها مستويات مختلفة جدا، ولكننا نقصد هنا بالجودة الجودة المناسبة. المشتري أيضا بتزداد ثقته بالمنتج أو بالسلعة الذي يتم إنتاجها بجودة مناسبة، وبالتالي تكون مبيعات المنتج مرتفعة جدا نتيجة لزيادة ثقة المشتري بالمنتج. وقد أثبتت الدراسات المختلفة بأن الشركات الحاصلة الصناعية الحاصلة على أنظمة الجودة مبيعاتها تتصاعد من سنة إلى أخرى نتيجة لزيادة ثقة المشتري في المنتج وبالتالي إقباله على شرائها، وهذا أدى إلى زيادة مبيعات المنتج. رفع الروح المعنوية للعاملين. لا شك عندما يكون العاملون على معرفة بأن شركاتهم بين الشركات التي يعملون بها تنتج منتجات بجودة مناسبة فهو مؤشر للبقاء والاستقرار الوظيفي في هذه الشركة. لكن الشركات التي لا تهتم بالجودة معرضة في أي يوم أو في أي لحظة من اللحظات للخروج من الأسواق نتيجة لإنتاج سلع غير ملائمة وغير مطابقة للمواصفات، وبالتالي هؤلاء العاملين روحهم المعنوية بتكون حتى منخفضة لأنهم ينتظرون اليوم الذي سيؤدي إلى إقفال المنظمة. لكن الشركات التي تقوم بإنتاج منتجات بجودة مناسبة عادة ما بتظل، وبالتالي مؤشر لاستقرار الوظيفي للعاملين داخل المنظمة. زيادة الإنتاجية معناها عندما تكون هناك جودة أو نظام متبنى المنظمات عادة بتكون الإنتاجية مرتفعة لأنه بيكون المعيب والتالف قليل جدا والطاقة مستغلة إلى أبعد حال. العامل الآخر بالنسبة لأهمية الجودة بالنسبة للمنتج هو استغلال الموارد البشرية. لا شك عندما يكون هناك نظام للجودة عادة ما بيحدد بالضبط الدور الواضح لكل عامل من العمال داخل المنظمة، وبالتالي بيتم استغلالهم استغلال أمثل دون ضياع بتلك الموارد البشرية. ما هي أهمية الجودة بالنسبة للمستهلك؟ لا شك أن الجودة إذا توفرت في السلعة بتحقق مجموعة من الفوائد بالنسبة للمستهلك. أولا الحصول على السلعة بالجودة المناسبة والتكلفة المنخفضة. كثير من الناس يعتقدوا أن الجودة غالية أو مكلفة. لا شك عندما الناس جميعا تحرص على اقتناء السلعة ذات الجودة العالية عادة ما بيكون عدد المستهلكين كبير، وبالتالي التكاليف الثابتة بيتم قسمتها على عدد أكبر من على عدد أكبر من المستهلكين، وبالتالي بيكون تكلفة الوحدة الواحدة بسيط. العامل الثاني هو تحقيق رضا المستهلك. لا شك عندما المستهلك يحصل على السلعة أو الخدمة الذي يطلبها بالجودة المناسبة، عادة ما بيكون رضا المستهلك كبير جدا أو عالي عندما توفر له السلعة بالجودة المناسبة أو الخدمة بالجودة المناسبة. توفر عنصر الأمان. عندما يكون هناك نظام متبنى داخل أي منظمة من المنظمات يهتم بالجودة، لا شك عنصر الأمان بيكون متوفر إلى حد كبير جدا، نظرا لوجود نقاط الرقابة وتأكيد الجودة والرقابة على الجودة أثناء مراحل المختلفة للإنتاج. ما هي أهمية الجودة بالنسبة للمجتمع؟ لا شك أن المجتمع الحريص على الجودة بتتحقق له مجموعة من الفوائد، منها السمعة طيبة للبلد، وهذا ما عكس طبعا لليابان. اليابان في 67 كانت إنتاجها بجودة رديئة جدا، ولكنها بدأت من بداية السبعينيات واهتمت بنظم الجودة في كل المنظمات الصناعية والخدمية، وبالتالي أصبحت الآن تتبوع احتياط كبير، يعني في قمة الاحتياط الاقتصادي العالمي نظرا للسمعة الطيبة لهذا البلد والجودة في منتجاته، وأصبحت منتجات اليابان في كل بلدان العالم تقريبا. الاستخدام الأمثل للموارد المجتمع. وعندما تكون هناك جودة بيكون هناك طلب كبير جدا على المنتج، وبالتالي موارد المجتمع بيتم استغلالها أفضل استغلال أمثل. العامل الثالث هو ارتفاع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع. عندما تكون هناك جودة محققة بيكون طلب كبير جدا على السلع، وبالتالي يكون هناك عوامل الاقتصادية في ازدهار، وبالتالي بتكون ظروف المستوى المعيشة مرتفع. وبالتالي ما هو الحال بالنسبة لليابان؟ ما أصبحت اليابان من الثلاث الدول الأولى في مستوى المعيشة، حيث يعني مستوى الدخل بالنسبة لليابانيين في حدود 6000 دولار تقريبا. ما هي الأهداف الأساسية للجودة؟ هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها نظام الجودة. أولا زيادة عمر المنتج. عندما تتحقق الجودة وعندما يكون هناك نظام الجودة، عمر المنتج عادة ما بيكون كبير جدا، في بعض السلع تأخذ عدد كبير جدا من السنين. تخفيض نسبة التلف والمعيب، وبالتالي عندما يكون نسبة المعيب والتلف قليل أيضا بتكون هناك استغلال للموارد وانخفاض بالتكاليف. زيادة الوعي بالجودة. يعني عندما تتبنى الهدف الأساسي للجودة في كثير من المنظمات، أنه واحد من الأهداف زيادة الوعي بالجودة للسلع أو الخدمات المختلفة. أيضا من الأهداف الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها إدارة الجودة هو تحقيق رضا العملاء. فيتحقق رضاهم عندما يكون هناك مستوى مناسب ومقبول بالجودة. من الأهداف الأساسية للجودة أيضا تحسين العلاقة بين المنظمة والموردين المختلفين. ما هي العوامل المؤثرة في جودة السلع والخدمات؟ لا شك أن أهم العوامل المؤثرة في مستوى الجودة سواء للسلعة أو الخدمة هو إدارة المنظمة. فإدارة المنظمة قد تسعى وتستطيع أن تحقق الجودة المناسبة التي يتطلبها السوق ويتطلبها المستهلك في الخدمة، وقد لا تستطيع ذلك، وبالتالي فشل الإدارة في تحقيق مستوى الجودة هو عامل مؤثر في جودة السلع والخدمات المختلفة. فالإدارة من خلال التخطيط السليم، ومن خلال وعيها تماما، ومن خلال اهتمامها برضا العمال، ومن خلال تبنيها لنظام الجودة المناسب، تستطيع أن تحقق مستوى عالي جدا من الجودة والعكس صحيح. رأس المال. لا شك أن الجودة تتطلب تجهيزات وأجهزة ومعدات مختلفة، وبالتالي لابد ما يكون هناك رأس المال لشراء تلك الآلات والتجهيزات التي تحقق مستوى الجودة. المستهلك، يعني مستوى دخل المستهلك وأذواق المستهلك وإلى آخر، عامل أيضا من العوامل المؤثرة في جودة السلع. فالمستهلك عادة إن كان يحرص على سلع رديئة الجودة بتكون مستوى الجودة غير مناسب والعكس صحيح. العمالة، مستوى العمالة ومستوى معارفها ومهارتها ومؤهلات تلك العمالة، لأنه الجودة عملية فنية وتتطلب مجموعة من الكوادر المؤهلة والتي تتوفر فيها مهارات عالية جدا، لأن الجودة تتطلب تخطيط، تتطلب تصميم، تتطلب أشياء كثيرة جدا، فلا يمكن القيام بها إلا من خلال عمالة ماهرة. الآلات والمعدات والمواد الخام أيضا من العوامل الأساسية المؤثرة في عملية الجودة. آخر شيء في هذه الحلقة إن شاء الله سنتناوله وسائل تحسين مستوى الجودة. لا شك بأن الجودة تتحقق من خلال مجموعة من الوسائل الأساسية. أول عامل من العوامل في تحسين مستوى الجودة هو التدريب. الجودة تتطلب تدريب، وتدريب فعال وهادف ومخطط ومكثف على أساس نحقق مستوى جودة مناسب. فبالتالي كثير من المنظمات تعمل على وجود تدريب، على وجود خطة للتدريب السنوية، خطة هادفة إلى تحسين مستوى العمالة في عملية التصميم وفي عملية التخطيط للجودة وفي عملية تحقيق الجودة. وبالتالي يتم هناك مجموعة من البرامج المختلفة الخاصة بالجودة التي تؤهل العاملين لتحقيق مستوى جودة مناسب. هناك كثير من البرامج الخاصة بالجودة، مثل برامج تأكيد الجودة، برامج الرقابة على الجودة، برامج حلقات الجودة، يعني مجموعة من النظم والبرامج المختلفة التي إذا تبنتها المنظمة تحسنت مستوى الجودة المختلفة. هناك بعض الأوقات تقوم المنظمات بإنشاء فريق عمل متخصص لتحسين الجودة. هذا الفريق العمل بيكون بدراسة المشاكل المختلفة، سواء كانت في مشاكل من الآلات والمعدات أو مشاكل من العمالة أو مشاكل جاءت من الصدفة إلى آخر، وبالتالي توصي بالحلول المناسبة. هذه المشاكل طبعا بتؤثر في مستوى الجودة، ولكن هذا الفريق بيقوم بدراسة تلك المشاكل، وبالتالي بيقوم بإعطاء المقترحات والحلول اللازمة لتحقيق مستوى الجودة المناسب. هناك أيضا برنامج تكاليف الجودة. لا شك أن الجودة مكلفة، وبالتالي هناك ثلاث أنواع من البرامج برنامج تكاليف الجودة تسعى إلى تحسين الجودة. هي برامج تكاليف الوقائية، يعني على أساس نقي الجودة من الرداء، وبالتالي تكون جودة مناسبة من خلال التدريب والتخطيط المختلف، وبالتالي هذا يعتبر برنامج تكاليف الجودة الوقائية. ثم أيضا برنامج تكاليف الجودة من خلال الفحص والاختيار، على أساس توفير معامل، توفير مستلزمات وأدوات خاصة للفحص والاختبار، وبالتالي تكاليف الفحص والاختبار هذه تعتبر من التكاليف من برنامج التكاليف الكلية للجودة. ثم تجي برامج الفشل، وهي برامج لمنع الفشل من خلال وجود برنامج لتأكيد الجودة، وبالتالي هذه من الوسائل المختلفة، بالإضافة إلى أن هناك وسائل أخرى مختلفة بعمليات الجودة. أبنائي الطلاب والطالبات، تناولنا في هذه الحلقة مفهوم التنبؤ بالطلب. قلنا بأن مفهوم التنبؤ يقصد به تحديد أو تقدير حجم الطلب على السلع والخدمات خلال عام معين، وقلنا أن أهميته تنعكس في أنه الأساس لعملية التخطيط والطاقة الإنتاجية. من خلال عملية التنبؤ بالطلب أستطيع أن أحدد عدد العمالة وعدد الآلات المستخدمة والمواد الخام إلى آخر. وكذلك تكلمنا عن العوامل المؤثرة في عملية التنبؤ، ومنها المعلومة والبيانات المختلفة، وأيضا الطلب على السوق والظروف الاقتصادية المختلفة، هي كلها عوامل مؤثرة في الطلب على السلع والخدمات المختلفة. وتناولنا أيضا في هذه الحلقة مفهوم الجودة وأهميته بالنسبة للمستهلك والمنتج والمجتمع، وتناولنا أهداف الجودة والعوامل المؤثرة في تحقيق الجودة ووسائل تحسين الجودة كما هي موضحة في الفصل العاشر لديك في الكتاب. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأترككم الآن في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الإنتاج والعمليات. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الشامي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.